كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
آخر سؤالين وأسئلة أخرى راح نوجهها لضيفنا اللي مشرفنا حاليا في الاستديو سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى ممثل ولاية بوشر ورئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية. سعادتك أهلا بك في كل الأسئلة.
أهلا بك أخي سالم ومرحبا بجميع متابعي برنامجكم الطيب.
حياك الله. سعادتك خلنا كذا نمر على مجموعة أشياء، يعني طبعا الحديث عن كل ما يتعلق بالعقار هذه الأيام ذو شجون، يعني خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان أنه الحذر من المشاريع الوهمية، وكونك أنت رئيس لمجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية اللي أيضا فيها كثير كان فيها كثير من التحديات خلال الفترة الماضية على اعتبار القطاع غير منظم والآخرة. فخليني أبدأ من قبل ما نروح للعقار نروح للشيء اللي أنا ذكرته قبل شوي، السؤال اللي هو متعلق بالأوامر التغييرية، وأنتوا أيضا كونكم في مجلس الشورى متابعين لكثير من التفاصيل المتعلقة بالمناقصات الحكومية. الأوامر التغييرية في ناس تقول إن هذا السوق قائم بحد ذاته.
نعم أخي سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا على هذه الاستضافة. نعم، الأوامر التغييرية هذا الموضوع أخذ يعني عمق كبير في الطرح خلال الفترة السابقة، وتحديدا عند حضور معالي الدكتور رئيس مجلس مناقصات إلى مجلس الشورى، وكذلك في خلال مناقشة الموازنات السنوية حضور معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. تلاحظ طبعا الرقم يعني أصبحت أرقام كبيرة جدا، مشاريع تبتدي بمبلغ وتنتهي بمبالغ يعني كبيرة، في بعض الأحيان قد تصل إلى 50% من قيمة المشروع، وهذا أعتقد أمر غير صحي، بحيث أنه الحكومة تعطي موازنة لمشروع وينتهي برقم آخر، وتم فعلا طرح هذا الموضوع بشدة في مجلس الشورى خلال الفترة السابقة. ما زال هذا الموضوع طبعا يشغل الكثيرين، بحيث أنه هذه المبالغ أساسا ما مرصودة، ولكن تعتبر كإضافات في مرحلة مقبلة، وتحديدا في المشاريع الكبيرة اللي تكلف ملايين الريالات. ونعم يعني سؤالك ورد على سؤالك بشكل مباشر، هل أصبح هذا الخلل يعني أو يستغل هذا الموضوع؟ أنا حسب علمي في كثير من الشركات الكبيرة لديها ناس متخصصين في دراسة المشاريع، بحيث عندما تطرح المناقصة يستطيع هؤلاء المتخصصين دراسة وين جوانب النقص في المشروع نفسه، وبالتالي تحديد إمكانية إيجاد أوامر تغييرية خلال سير المشروع ومستقبلا. وطبعا راح ممكن يدخلوا المشروع بسعر تنافسي، واضعين في الاعتبار ان هناك فرصة كبيرة في
للأوامر على أوامر تغييرية، يعني ان الشركات تكون مستعدة ودارسة فرص للأوامر التغييرية.
يعني هو شوف المشروع بدايته في التصميم، يعني اذا كان التصميم لم يأخذ يعني عمق وكذلك يعني وقت كافي وإيجاد شركة متخصصة وجيدة في تصميم المشروع، عادة يكون هناك أخطاء في التصميم، أو أنه كذلك لم يتم دراسة موقع المشروع. على سبيل المثال الطرق، يعني الطرق تمر على مسالك ربما غير مدروسة بشكل كافي، فعند تنفيذ المشروع يعني يتبين فعلا أن هناك خلل ما في التصاميم ويجب تعديل التصميم، أو إضافة شيء إضافي في المشروع، أو ربما هناك نقص حتى في المبنى اللي يتم يعني
أو المشروع. نحن نتكلم عن المشاريع بشكل عام. طيب سعادتك، أيضا أحيانا الشركات، يعني دائما أنا دافع عن اللي مش موجود، يعني الشركات أحيانا تقول أصلا من الجهات الحكومية هي لما تحط المشروع تحطه بناء على أنه فترة زمنية معينة راح نبدأ بالمشروع، لين ما يبدون المشروع أو يأخذون اعتمادات الأولية من الجهات الحكومية تكون مرت سنين أحيانا.
نعم.
أثناء تلك السنين تغيرت كثير من الأشياء المتعلقة بالمواد الخام، تغيرت كثير أشياء متعلقة يعني بالرواتب اللي تدفع، يعني بالمصروفات اللي يفترض أو نوعية الاستثمار يفترض أن الشركة تحطها. فيكون في تأخير من الجهات الحكومية مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف.
يعني سالم تراني انا ما القي اللوم على الشركات.
أي.
الشركات بالنسبه لها هذه شطاره، يعني انه تستطيع ان تدرس المناقصه بالشكل الصحيح، وحتى الاوامر التغييريه اللي تستحدثها هي اوامر يعني في كثير من الاحيان يعني اساسيه جزء من المشروع نفسه. أو لا يكتمل المشروع إلا بإيجاد، فأنا ألوم طبعا الشركة أو المؤسسة اللي قامت بتصميم المشروع نفسه
بشكل أول
بشكل أول. لأن إذا كان التصميم جيد وراعى كل الجوانب وكل الاحتياجات الحقيقية، مثلا في بعض الأحيان يعني وزارة تطرح مشروع مبنى الوزارة وتكتشف مع الوقت أنهم بحاجة لمساحات إضافية، يعني فهذا سوء تخطيط يعني مما تسبب في
هل أحيانا هي يعني أحيانا يكون أحيانا حتى التخطيط الأصلي جيد، لكن أحيانا هي الجهات نفسها أيضا ترغب، يعني يتغير مسؤول، يجي واحد، تجي فكرة جديدة، إنه لا نريد نغير ونريد نضيف. بعد الفاصل راح أخذ إجابتك كل الأسئلة. وفي هذه الساعة معنا سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، ممثل ولاية بوشهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، والحديث عن الأوامر التغييرية. احيانا سعادتك مثل ما ذكرت قبل الفاصل انه احيانا المسؤولين، مسؤول جديد في جهه حكوميه يريد يضيف، يريد يغير، فاحيانا تكون من الجهات الحكوميه نفسها.
يعني هذه احنا عندنا مشكله اذا كان يعني كل مسؤول يعني يضع احتياجاته الخاصه،
لا هو رؤيته يعني مش احتياجاته الخاصه، يعني هو رؤيته انه يعني الاولاني ما كان يعني حريص مثلا على التصميم او ما كان كذا رؤيته هو.
والله انا اعتقد ان عند تنفيذ المشروع نفسه يعني من المخاطره عمل اي تغييرات، حتى على مستوى مشروع منزلي عندما تعمل اي تغيير في المشروع معناه يستغل المقاول في هذا الجانب، اللي تعتبر نقطه ضعف للمالك بحيث انه انت مجبر انك تتعامل مع نفس المقاول فهو يحط سعره، فاعتقد هذا الجوانب يعني من الاهميه من مكان تفاديها باي شكل من الاشكال. وهناك حرص كبير في كل وزاره، هناك يعني مديريه عامه معنيه بالمشاريع وهي التي تعنى باخذ المشاريع من البدايه الى النهايه، وبالتالي مرحله التصميم والتاكد من اخذ كل الاحتياجات حتى المستقبليه للمكان مهم جدا. اما عمل اوامر تغييريه فهي اعتقد نقطه يعني يجب هذه المواضيع يجب ان تتوقف او تخلص الى اقل مستوى بحيث لا تكلف خزينه البلد مبالغ ما كان في داعي لصرفها.
هنا ايضا شيء اخر متعلق بالناس اللي شغالين في مساله المشاريع في الجهات الحكوميه، محتاجه الى مهندسين ايضا، هم تعرف عندهم الازمه المتواصله في نقص المهندسين، فيقول لك انا عندي مهندس مثلا واحد ولا مهندسين، فعشان يقدر هو يصمم مشروع يعني بياخذ مثلا وقت بياخذ جهد.
صحيح يعني هذا حاصل، يعني اليوم كل وزارة هي تقوم بإدارة مشاريعها يعني بنفسها، حتى على سبيل المثال نعطي وزارة، وزارة التربية والتعليم هي وزارة أساسا معنية بالتعليم وبالجانب التدريس، ولكن كذلك هناك جزء للمشاريع. وزارة الأوقاف مثلا هي معنية بجوانب ويجب أن يكون لديها يعني مديرية عامة للمشاريع، وزارة كل الوزارات، كل وزارة لازم يكون عندها مديرية، ومن الصعوبة بمكان فعلا أن تكون في كل هذه الوزارات كفاءات كاملة تغطي كل الجوانب. المشروع يحتاجها مهندسين من أصناف مختلفة، هناك مهندس كهربائي، مهندس مدني، مهندس معماري، يعني فنيين مختلفين، ليس من السهولة بمكان أن يكون لديك فريق متكامل، وتحديدا بعض الوزارات يكون عندها مشاريع قليلة، بالمقابل هناك وزارات لديها مشاريع كثيرة. والحل طبعا يعني اعتقد طرح في مجلس الشورى في الفتره السابقه وجود يعني مركزيه في موضوع المشاريع، وجود هيئه تعنى بالمشاريع في الحكومه.
يعني فكره وزاره الاشغال شوفها مهمه،
اعتقد انا يعني من الاهميه بمكان يعني فعلا اعاده النظر في هذا الموضوع بشكل جدي حاليا. اليوم ما فقط يعني الوزاره عندها مشاريع، عندها مشاريع على مستوى عمان ما شاء الله رقعتها واسعه، فمعناه ناخذ وزارة التربية والتعليم او على سبيل المثال وزارة الصحة، فمعناه كل هذه الوزارات عندها مشاريع في كل ولايات السلطنة ليس فقط محافظات السلطنة، وبالتالي يجب يكون لديها مديريات تعنى بالمشاريع في كل محافظة او في كل ولاية، يعني من الصعوبة انها تستطيع كل وزارة تتابع مشاريعها. اذا كان عندنا هيئة عامة للاشغال او وزارة للاشغال ممكن يكون لها في كل محافظة مديرية عامة تعنى بكل المشاريع وتكون قريبة من المشاريع نفسها، يكون لديها يعني مهندسين في كل مجال، عدد كبير من المهندسين الكهربائيين.
بس سعادتك يعني ما تم، طيب ما كانت عندنا تجربة نحن زمان، يعني كانت عندنا تجربة وزارة معنية بالأشغال، هل في حد رجع إلى تجربة تلك الوزارة؟ يعني مثلا أكيد يمكن إلغاها أتى عن طريق أنه والله في التجربة ربما أثبتت أن المشاريع صارت تتأخر وصارت مثلا تتعطل، وفي تركيز على مشاريع جهات حكومية دون مشاريع جهات حكومية أخرى. هل أنتم أيضا من خلال بحثكم في مجلس الشورى هل تم اطلاعكم على تجربه تلك الوزاره؟
قد يكون احنا ما طلعنا على التجربه السابقه، ولكن اعتقد نحن نتكلم عن الواقع حاليا. كل زمان له نفس الشيء، يعني ظروفه، وربما في هذاك الوقت يعني فعلا عدد المشاريع اكثر بكثير، وربما يعني كل وزاره لديها قائمه كبيره من المشاريع، ولكن وكان في ربما نقص في بعض الكوادر، يعني كان في كثير من الاشياء اللي يحتاج يعني التعامل معها. ولكن الآن أعتقد الوضع اختلف، هناك يعني حكومة يعني تواصل إلكتروني، هناك يعني سهولة في التواصل، سهولة في المواصلات، أشياء كثيرة يعني الآن عولجت، والوضع الراهن نفسها يثبت فعلا من الأرقام يعني اللي ذكرت ونسب الأوامر التغيير أن هناك في خلل من مرحلة ذكرت لك، من مرحلة التصميم إلى نهاية المشروع، وبالتالي يعني ما في هناك توفير في هذا الجانب. وكذلك النقطة اللي ذكرتها هي نقطة جوهرية، وفعلا تعاني منها كثير من المؤسسات الحكومية، عدم وجود الكوادر بحيث لا تستطيع التعامل معها، وهي نقطة جذب تعتبر للشركات.
طيب هل ممكن سعادتك يعني انه اليوم مجلس الشورى يتقدم ب يعني وانت ايضا معني بمسألة الشباب والموارد البشرية، انه يا جماعة الخير صحيح يعني مهمة توحيد الرواتب او شيء توحيد الرواتب جميل ومهم، لكن مع هجرة المهندسين بالذات من القطاع الحكومي، إيجاد آلية أي تكون هذه الصيغة لجذبهم للقطاع الحكومي؟
إحنا كان الهدف الأساسي وقتها طبعا يعني قبل يعني وجود ليش اقترحنا هيئة ما وزارة، إنه الهيئة كان في شوي يعني ربما مجال أوسع يعني معالجة هذه الإشكالية، لأن أخذ هذا الموضوع في الاعتبار. ولكن إذا كان كذلك الآن التوجه المستقبلي لتوحيد الرواتب في الهيئات مع الوزارات قد تكون هي إشكالية، لأن فعلا للاحتفاظ على الكادر الفني في ظل وجود طلب كبير عليهم من القطاع الخاص قد لا يكون من السهولة بمكان. ولكن ما يمنع استحداث يعني علاوات فنية، يعني لأن في بعض المؤسسات أو بعض التخصصات تدفع من علاوات فنية، فهذا الموضوع تحديدا أعتقد يعني كلنا متفقين أن يجب معالجته. ما ممكن أنا اليوم حقيقة أعطي مثلا يعني المهندس يعني راتب يعني أقل بكثير مما ممكن يحصل عليه في الشركات الخاصة أو الشركات حتى الحكومية،
أحيانا يصل يمكن إلى ربع مما يتقاضى الآخر في القطاع الخاص. يمكن هذه المنطقة الوحيدة اللي فيها هجرة من القطاع الحكومي للقطاع الخاص، يعني
حتى الشركات عموما بعضها تستفيد من خبراتهم في نفس مؤسساتهم، بحيث أن اليوم أنا بغي مثلا أتقدم لمناقصات حكومية أستفيد من خبرة هذا المهندس اللي عمل في القطاع الحكومي، خبرته وكيفية التعامل حتى مع المناقصات والتسعيرة وغيرها، فيعتبر بالنسبة للشركات استثمار يعني مجدي.
راح نتكلم الآن عن شيء بس أخير اللي هو في مسألة الأوامر التغييرية. كيف يتم اتخاذ أمر تغييري أو تنفيذ أمر تغييري؟ هل يجب أن يمر مرة أخرى على مجلس المناقصات ولا فقط في إطار الوزارات نفسها؟
يعني عادة إذا هناك يعني أنا ما تذكرني النسب، ولكن هناك نسبة معينة اللي ممكن المؤسسة نفسها تعطي أمر تغييري في أي مشروع، وفي حالة تجاوز هذه النسبة يجب الرجوع إلى مجلس المناقصات.
نسبة من المناقصة ولا في رقم
من سقف مالي؟ من قيمة المشروع.
سقف مالي معين.
من قيمة المشروع نسبة مثلا 10% ولا كذا.
مش سقف. طيب ما في مشاريع مثلا أرقامها جدا عالية.
هي في نهاية الأمر ترى شوف يعني إذا المشروع صغير أوامر تغييرية عادة بتكون صغيرة. إذا كان مشروع فعلا مبالغ كبيرة جدا قد تكون الأوامر التغييرية عالية، فهي مربوطة بنسبة مئوية. إذا مثلا تجاوز هذه النسبة يجب أنك ترجع.
يعني ممكن المؤسسة نفسها
معين.
يعني ممكن الوزارة نفسها وحدها يعني تسوي أمر تغييري بمبلغ كبير جدا يعني.
لا عندها نسبة ما ممكن تجاوز النسبة، أعتقد هي حسب ما أذكر 10% ولا كذا، إذا تجاوز لازم ترجع لمجلس المناقصات تأخذ موافقة من وحتى الأوامر الأخرى التغييرية إذا كانت أقل يجب اختار المجلس كذلك بقيمة هذه الأوامر التغييرية.
إنه تم هل يحق للمجلس
يعترض؟ إذا كان المبلغ يعني يتخطى نسبة معينة لازم تأخذ موافقة المجلس المناقصات.
مجلس المناقصات. بعد شوي بس فاصل كذا بسيط ونبدأ ندخل في موضوع المتعلق بالجانب العقاري، وفي كثير من الأشياء اللي راح نتكلم فيها. فاصل قصير ونرجع. أهلا بكم مرة أخرى في كل الأسئلة، ومعنا سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، ممثل ولاية بوشر، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية. سعادتك المشاريع الحديث عن عقارات الوهمية والمشاريع الوهمية، خليني بس أبدأ بشيء من حديث معالي وزير السياحة في مجلس الشورى، وخرجت بعض الصحف اليوم الثاني انه في مشروع وهمي، مشروع كبير بقدر يعني ما في كثير من خاصة الجماعات السكنية المتكاملة هذه. في أيضا تصريح من وزارة أو إعلان من وزارة الإسكان بالتحذير من المشاريع الوهمية في المجال العقاري. شوف صار في كثير حديث كبير عن كلمة المشاريع الوهمية. أنتم كجمعية عقارية كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟
أولا أخي سالم يعني لازم نضع شيء في الاعتبار عندما نتكلم عن القطاع العقاري. القطاع العقاري قطاع حيوي، قطاع مهم جدا، قطاع يعني استطيع أن أقول كذلك يقف عليه اقتصاد البلد، ما فقط يعني كقطاع مستقل ولكن كذلك جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تحتاج إلى وجود قطاع عقاري منظم وفي مصداقية عالية، سواء كمؤسسات أو حتى أفراد مستثمرين أو أشخاص عاديين. العقار طبعا ملجأ كل شخص يعني إيجاد سكن له أو مثلا الاستثمار أو الشركات إيجاد مواقع لها، فبالتالي عندما نتحدث عن هذا القطاع يعني فعلا يجب أن نضع اعتبارات كثيرة، إنه هذا القطاع إذا كان قوي ومتين ومتماسك وفي أنظمة وقوانين وفي مصداقية راح يستقطب رؤوس أموال، والعكس صحيح كذلك. أما موضوع اللي ذكرته موضوع يعني الأشياء اللي طرحت ودور الجمعية، طبعا الجمعية تأسست في 2012 وربما قامت هذه الجمعية فكرتها تأسيسها بعد أزمة الرهن العقاري في 2008، بحيث أنه العقاريين كذلك في السلطنة أو أنه عدم وجود جهة تمثلهم وتتخاطب مع الحكومة في القضايا أو المواضيع اللي تحتاج إلى التعاون فيها، أعتقد هناك خلل معين، فبالتالي قامت هذه الجمعية لتكون يعني الممثل للمؤسسات العقارية في السلطنة سواء في الوساطة أو في مجال التطوير العقاري، ويكون تتواصل مع المعنيين في الحكومة بشكل أساسي، وزارة الأسكان والجهات الأخرى للنظر في الجانبين مشاري سواء في قطاع الوساطة أو في قطاع التطوير العقاري. الجانب اللي طبعا الآن يعني مثار الحديث هو موضوع مشاريع التطوير العقاري سواء المجمعات السكنية المتكاملة أو السياحية أو حتى المشاريع الأخرى اللي تم طبعا الإعلان أو التنبيه عنها أمس في وزارة الأسكان. مشاريع التطوير العقاري طبعا قد تكون أحجامها كبيرة مثل ما ذكر بعضها طبعا معالي وزير السياحة في جلسته، كان يتكلم عن موضوع تطوير عقاري كبير، ربما لا يمكن أن نطلق على مشروع أعلن عنه بأنه مشروع وهمي بهذا بالشكل العام، لكن ربما طبعا هذا المشروع أساسا ما يتبع الحكومة، الأرض خاصة حسب ما تابعنا، لكن إنه يوصف مشروع بأنه وهمي ربما ما وصف دقيق يحتاج إنه نقف عندها، لكن نتفق جميعا إنه يجب تنظيم قطاع المشاريع التطوير العقاري أيا كانت حجمها، وهناك قوانين أساسا موجودة سواء السياحية منها واللي معنية بشكل أساسي وزارة السياحة مثل على سبيل المثال مشروع الموج ومشاريع الأخرى، هذه مشاريع سياحية موجهة إلى القطاع السياحي، والمشاريع العامة اللي هي تطوير العقاري مجمعات السكنية هذه تابعة وزارة الأسكان.
طيب المشاريع العقارية الآن في إعلانات حتى نشوف صحف على مواقع، ويمكن الفترة الأخيرة في نشاط، يعني يمكن نقول إنه في نشاط تتبع من؟ لأنه أنا وجدت على فكرة السؤال أكثر من حد ما عرفت هل هي تتبع
مشاريع العقارية اللي هي موجهة لخارج المجمعات السياحية المتكاملة، هذه تتبع بشكل مباشر إلى وزارة الأسكان. أي مشروع يصنف كمشروع سياحي متكامل، هذه طبعا من عنوانها أصلا مشروع يسمى ITC، هذه مشروع المجمعات السياحية المتكاملة، هذه فقط تتبع وزارة السياحة، أما باقي غير ذلك من المشاريع الإسكانية تتبع بشكل مباشر وزارة الأسكان، وحاليا هناك مديرية عامة مديرية العامة لتطوير العقاري هي المعنية بهذا النوع من المشاريع. كان في السابق ولا هذا اليوم ما كان في تنظيم لهذا النوع من المشاريع، طبعا في مرسوم صدر في 1989 في نظام تملك الشقق والطبقات يعني قديم جدا، ولكن ما كان في تفعيل لهذا المرسوم، يعني بحيث انه في وزارة الأسكان ما كان في مديرية تعنى بمشاريع التطوير العقاري، وهذه واحدة من المطالبات اللي كانت تطالب فيها الجمعية والمطورين العقاريين انه ما كان في تفعيل لهذا القانون، وبالتالي تقع بعض المشاريع انها يعني في المحظور انها ربما ما تكتمل، ما تسلم بشكل صحيح، ما تدار بشكل صحيح. حاليا في وكان في تجاوب الحمد لله. في 2015 صدر مرسوم سلطاني بإعادة هيكلة وزارة الأسكان واستحداث مديرية جديدة هي المديرية العامة للتطوير العقاري. بدأت في 2015
معنية بهذه المشاريع
ومعنية بثلاث
طيب
جوانب.
طيب وين نحن الحين؟ وين وضع المشاريع التطوير العقاري؟
المتابع طبعا طبعا نحن ما نحمل هذه المديرية كل الحمل. هي بدأت حقيقة نشطة في 2015، بدأت مديرية ما كانت لها وجود، تم استحداثها وتم تعيين مدير عام لها وكذلك يعني نائب للمدير العام، وهناك كادر حاليا. بدأوا في ثلاث جوانب. الجانب الأول تنظيم مهنة الوساطة العقارية وأعلنوا عنها وبالتعاون مع الجمعية، وبدأ فعلا الآن تسجيل شركات الوساطة في الوزارة. والدائرة الثانية هي معنية بمشاريع التطوير العقاري، وأعلنوا قبل فترة أنه سيتم طبعا تطبيق القوانين وأعطوا مهلة إلى شهر أغسطس هذا العام بحيث تطبق بشكل كامل. وهناك الدائرة الثالثة وهي تسمى اتحاد الملاك، جمعيات اتحاد الملاك، وهذه أيضا معنى بمواضيع مشاريع التطوير العقاري. فهي بدأت خطوات فعلية قد تكون بطيئة نوعا ما، ونأخذ عليها شوي نعاتبها أنه ربما الوسط العقاري ينتظر التطبيق والتفعيل السريع، ونحتاج سرعة أكثر من كذا. عندما تتعامل مع القطاع الخاص يجب كذلك أن يعني تكون بنفس الرذم وبنفس السرعة،
نفس سرعة القطاع الخاص. طيب هو الآن سؤالي بالنسبة لمشاريع تطوير العقاري، أنت ذكرت يمكن مشروع الموج، ويمكن نحن عادة ما كثير نروج لمكان ولا نتكلم عن مكان، نعتبر نحن في قطاع
مشروع عموما حكومي،
لكن الناس يعني المواطن العادي يقول لك يا جماعة الخير، أنا لما أروح مثلا مشروع الموج أشوف في مطاعم، في يعني في مكان أقدر أزوره، في مكان أقدر أروح له، يعني صار متنفس لكثير مثلا من الناس. وخلينا نكون صريحين، الشركة المطورة للمشروع يعني الأصلية من خارج السلطنة. وين المطورين العقاريين اللي بالسلطنة لما يسوون مشاريع؟ يسوون إن كم من بناية جنب بعض ويبيعون، زين، وما شفنا يعني مكان بشكل مرتب بشكل منسق، يعني أيضا يضيف جمالية ويضيف أيضا خدمات أخرى للمجتمع.
يعني هذه المشاريع السياحية الكبيرة اللي ذكرتها طبعا استثماراتها ليست يعني بسيطة، لأن مشاريع فعلا يعني فيها مكونات كبيرة جدا، بالإضافة إلى الوحدات السكنية فيها فنادق.